بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
إياك الله يجزاك.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، مرحبا بكم في هذا اللقاء مع ذكر جديد من أذكار السنة النبوية، وفي حلقات أو بداية حلقات شريعة النور الذي يبدأ فيها بهذه السلسلة وهي فقه الأذكار. اليوم إن شاء الله مع أذكار الأذان، وقبل الشروع في أذكار الأذان نبدأ بذكر لم نتكلم عنه في اللقاء الماضي، وهو دعاء الخروج من المسجد. وقد تكلمت عن دعاء الدخول إلى المسجد، اليوم إن شاء الله أتكلم عن دعاء الخروج من المسجد. ودعاء الخروج من المسجد ثابت في السنة، ومن ذلك في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وليقول: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. إذن دعاء الخروج من المسجد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على رسول الله، ثم يقول: اللهم اعصمني، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذا دخل وإذا خرج قال: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. وفي أذكار أخرى أيضا، ومن ذلك أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وأيضا في حديث آخر، حديث أبي حميد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي باب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. فهذا دعاء الخروج من المسجد: اللهم إني أسألك من فضلك. وأيضا عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب فضلك. اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب فضلك. وهذه أذكار الخروج من المسجد، ولاحظوا فيها حفظ للإنسان، فيها دعاء بأن يحفظ الله الإنسان الخارج من المسجد وأن يفتح له أبواب الخير، باب الفضل. فما أجمل أن يقول الإنسان هذا الدعاء بعد الصلاة، لأن أنت الآن قد صليت الفرض وقلت الأذكار، وأنت خارج من المسجد قلت هذا الذكر وفيه دعاء. وإن شاء الله الدعاء إذا أتى بعد عمل صالح كالصلاة والصدقة يستجاب. فلما يصلي الإنسان ثم يدعو بهذا الدعاء قدم بين يديه الدعاء الصلاة، فبدأ بالصلاة طرق فيها باب الرحمن مستأذنا طالبا الرحمة والمغفرة، ثم أتى بهذا الدعاء. فما أجمل أن يقال هذا الدعاء، وهذا من فضل المساجد والذهاب لصلاة الجماعة. لذلك اللي ما يروح المسجد يخسر أشياء كثيرة. شوف كيف أنت داخل في دعاء وأنت خارج في دعاء. فدائما الإنسان يكون في ذكر وفي صلة مع الله عز وجل، فيكون في حفظ الله. وهذا الدعاء دعاء الخروج من المسجد مثل ما تلاحظون فيه فوائد وفيه خير كثير. إذن إذا خرج، يعني إذا خرج من المسجد، أول ما يبدأ بالدعاء، يبدأ بالخروج بالرجل الشمال، ثم بعد ذلك بالرجل اليسرى يعني، ثم يبدأ بالدعاء. والدعاء بأن يصلي يسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسمي ويسلم، فيقول بسم الله. وبسم الله يقدر بفعل وباسم، باسم أي ابتدائي بسم الله، أي يبتدئ بسم الله، ويقدر بفعل، فعل أمر، أي أبدأ بسم الله أو ابتدأت ببسم الله، وكلاهما صحيح، فإما فعل وإما خبر. ثم يقول إذن أول ما يخرج من المسجد الآن تحصن بالله، قال بسم الله، وهذا فيه خير. الإنسان يركب سيارته، الشوارع فيها ما فيها من الحوادث، وفيها ما فيها من ما يقع، فهنا تحصن، قال بسم الله لما خرج من المسجد وركب سيارته، فهذا حصن له إن شاء الله وخير له. قال والسلام على رسول الله، وهذا دعاء أيضا، والصلاة والسلام على رسول الله، على رسول الله يعني في الملأ، يعني يثني عليه يا الله واذكره في الملأ الأعلى. وقيل الدعاء له بالمقام المحمود في الآخرة، فصلاة الله على رسوله ثناء عند الملائكة، وصلاة الملائكة دعاء. وصلاة الملائكة والبشر طلب ذلك من الله، طلب الزيادة، وهذا عظيم. والصلاة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي من الله تشريف وثناء وزيادة تكرمه، وعلى من دون النبي قيل رحمة وقيل دعاء له بالمقام المحمود وزيادة الخير. فإذا بدأ وخرج قال بسم الله والسلام على رسول الله، قال اللهم اغفر لي ذنوبي. اللهم بمعنى يا الله، الميم في آخر الكلمة اللهم الميم المشددة عوض عن ياء النداء مع لفظ الجلالة. ففي الدعاء إما أن تقول يا الله اغفر لي أو تقول اللهم اغفر لي. فإن حذفت ياء النداء أضفت الميم بدلها فقلت اللهم، تضيف الميم إلى لفظ الجلالة. وإن حذفت الميم الله تضيف في البداية ياء النداء فتقول يا الله. فإما تطرح الميم ويستعوض عنها بياء النداء، وإما تترك فلا نحتاج إلى ياء النداء. اللهم اغفر لي أي يا الله اغفر لي ذنوبي. والغفران والغفر من الستر، الغفور هو والغفار جل ثناؤه الذي يستر ذنوب عباده، والغفار ساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. ومن غفر الله له ستره. إذن هنا المراد بالمغفرة يعني الستر. اللهم اغفر لي ذنوبي أي استر ذنوبي، يعني اغفر لي ذنوبي لا تظهرها وكفرها، هذا معناه اللهم اغفر لي. وكيف جاء هذا الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة والخروج من المسجد؟ فبعد أن صلى العبد وكانت كفارة له إن شاء الله أكد ذلك بزيادة الخير بطلب المغفرة، اللهم اغفر لي ذنوبي. وإن شاء الله يستجاب الدعاء لما أتى بعد الصلاة. وإذا غفر الله للعبد وستر ذنوبه فقد أعطاه خيرا كثيرا وأعطاه فضلا كبيرا ورحمه برحمته. كل ما يسعى الإنسان في أعمال كثيرة أن تغفر ذنوبه بالصدقة بالتوبة بالاستغفار بالكف عن المعاصي والذنوب بالسعي في طاعة الله، يسعى العبد الصالح للمغفرة الذنوب ولرفعة الدرجات ولنيل رضا الله. فهنا يأتي هذا الدعاء اللهم اغفر لي ذنوبي بعد الخروج من المسجد. إذن يقدم رجل اليسرى ويقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، افتح لي أبواب فضلك، يعني يا رب أسألك من فضلك. والفضل العطاء الواسع، وعطاء الله لا حدود له، لأن الله غني كريم، فإذا أعطى أعطى جل في علاه، وبيده كنوز السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أعطى عباده فالله سبحانه كريم، إذا تكرم تكرم. فاللهم إني أسألك من فضلك، اللهم افتح لي أبواب فضلك، أي اعطيني يا الله من عظيم عطائك الواسع. فالفضل هو الزيادة، زدني. والتفضل التطول على الغير. والفضل والمفضال كثير الفضل والخير. ونقول فضل فلان على فلان إذا غلب عليه، وتقول مثلا فضلك علينا كثير، يعني فضلك غالب وانت تفضلت علينا، يعني اعطيتنا. فلما يأتي الفضل من الله يكون اعظم واكبر، لانه اتى من الغني، اتى من الرب الكريم ذو الفضل الواسع جل في علاه. إذن هذا اللهم افتح لي أبواب فضلك فيه إشارة أن إعطاء الرب فضل منه، وليس لأحد من الخلق حق على الله، لكن الله هو الذي جعل الحق على نفسه جل في علاه من فضله وكرمه وجوده. ففضل الله من فضله وعطائه ورحمته، فهو الذي يتفضل عليهم. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم افتح لي أبواب فضلك. وفيه أحيانا يقول اللهم اعصمني من الشيطان. إذن هنا لما انتهت الصلاة وخرج الإنسان من المسجد، والآن سيبدأ في مباشرة الأعمال والحياة، ولا شك أن الشيطان هنا سيجتهد على الإنسان ويرافق الإنسان ويبدأ معه بالخروج من المسجد. في المسجد كان في عصمة الله عز وجل من الشيطان، الآن خرج من المسجد، يحتاج أن يكون له وقاية من الشيطان وغواية. الشيطان يوسوس للإنسان، ممكن الإنسان يسرق، ممكن يقتل، ممكن يزني، ممكن يعمل أي حرام مع الشيطان. فهني طلب هني جاء الدعاء المناسب بعد الخروج من المسجد أن يقول المصلي اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، اللهم اعصمني يعني احفظني من كيده ووسوسته، لأن وسوسته تؤدي إلى الهلاك وتؤدي إلى الوقوع في المهالك. الشيطان كم من صريع له، كم من مسجون بسبب الشيطان، وكم من تارك للصلاة بسبب الشيطان، وكم من سارق، وكم من زاني، وكم وكم. فلما يحفظ الإنسان من وسوسة الشيطان وكيده ومكره، فحينئذ رحمة ونعمة. فهنا يدعو المصلي لما يخرج من المسجد مع دعاء الخروج من المسجد اللهم اعصمني من الشيطان، ليكون وقاية له ورحمة. فما أجمل هذا الدعاء، كلمات يسيرة لكنها عظيمة فيها فوائد جليلة. يا حبذا لو تأملناها وحافظنا على هذا الدعاء، والله تعالى.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. شيخ، أنا مجموعة من الأسئلة بالرسالة النصية القصيرة. يسأل شيخ يقول إذا دخل الشخص الصلاة وقد فاتته ركعتان، وجد الإمام في التشهد الأول، جلس مع الإمام وهو لا يعلم أن الإمام في التشهد الأول، فيقول هل يقرأ التشهد فقط أم التشهد مع الصلاة الإبراهيمية؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، يبدأ بالتشهد، فإن لم يكبر الإمام بعد الانتهاء من نطق الشهادتين يكمل، لا يتوقف، ويستمر في دعاء التشهد أو ذكر التشهد. لأنه إن كان الإمام في التشهد الأول وهو ولم يقم، فما في مشكلة، يجوز الصلوات الإبراهيمية ولو في التشهد الأول، أحيانا تزاد. ولم يسكت، إنما أتى بالدعاء وتابع الإمام في عدم القيام. وإن كان الإمام في التشهد الثاني فحينئذ ليس هناك أيضا إشكال، فقد أتى بالدعاء الكامل كما هو الحال في التشهد الثاني. في كل الحالتين هو على حق، على السنة، ولكن لا يسكت، يستمر، والصلاة صحيحة إن شاء الله.
ساك الخير فنسيخ. أيضا يقول عندي ثلاث مزارع، هل النسبة تحسب على كل مزرعة لوحدها أم جميع المزارع؟ نسبة الزكاة فضل شيخ؟
تحسب من كل المزارع. يدفع إذا أكملت المزارع نصاب الزكاة، فواجب عليه أن يخرجها، واجب عليه أن يخرج الزكاة الواجبة عليه، ولو كان مزرعتين أو أكثر يخرجها. فإذا بلغت النصاب الحبوب أو التمور، هذا أولا، يعني ما يخرج من الأرض كان قوتا ومما يكال ويدخر، فتجب فيها الزكاة. العشر إن كانت بلا مؤونة، ونصف العشر إذا كانت بمؤونة. والنصاب معروف، خمسة أوسق، ستون صاع. فإن كانت أقل لا زكاة فيها، من مزرعة أو من أكثر من مزرعة. أما إذا بلغت خمسة أوسق أو أكثر فتجب فيها الزكاة، سواء كانت من مزرعة أو أكثر، سواء كانت ثمرة أو ثمرتين في السنة، لأن المالك واحد والأرض له يملكها. فلما وجبت فيها الزكاة يخرجها، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، سؤال الأول، شو حكم الشهرة؟ يعني هل هو حرام؟ أنا كأني سمعت يعني أن الإنسان اللي يسعى للشهرة مثلا من خلال وسائل التواصل أو بنية أنه مثلا يشتهر بين الناس مثلا. السؤال الثاني شيخ، كيف الإنسان أو المسلم يكون متواضع؟ يعني شو الأسس أو الأشياء اللي يسويها حتى يقال أنه متواضع؟ والسؤال الثالث الشيخ، أعتقد ورد حديث أن في أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يذكر له بمعنى الرواية عملا يدخله الجنة، فشو مثل شو يعني أكثر الأعمال فضيلة الشيخ؟
إن شاء الله.
الله يجزيكم خير.
جزاك الله خير محمد. الشيخ، سؤال محمد بالنسبة للشهرة، يسأل الشيخ يقول حكم الشهرة وحكم الشخص الذي يسعى للشهرة.
كان يقصد في علم الشريعة، فهذه النية ليست طيبة، بل قد تؤدي بالإنسان إلى النار يوم القيامة، لأن علم الشرع يحتاج أن الإنسان يخلص النية لله في طلبه ليصحح عباداته وينصح فيه الناس، ولا ينوي بذلك الشهرة كما ذكر الأخ اليوم في الوسائل الموجودة المرئية والمسموعة، لأن الذي يتعلم ليقال له عالم أو يقرأ القرآن ليقال له قرأت، إذن هذا نصيبه في الدنيا، ويوم القيامة يؤخذ به للنار. فكما جاء في الحديث، حتى الذي استشهد فأتي به فإن قيل له لما قتلت قال فيك، يقال له كذبت لكنك قاتل، لأن يقال جري، فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ورجل تعلم القرآن فأتي به، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فيؤتى به يوم القيامة يعرف بالنعمة فيعرفها، فيقال لو ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته، قرأت فيك يا الله في سبيلك القرآن. يقال له كذبت لكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فيؤخذ به إلى النار والعياذ بالله حتى يلقى في النار، هكذا جاء في الحديث الصحيح. فالعلم الشرعي الإنسان يخلص فيه النية ويجعل لله، فإن جعل لله وفق إن شاء الله وكان له الأجر يوم القيامة. ولا يسعى الإنسان به للشهرة أو ليقال عالم، من بئس النية لا تكون مع دين الله. يحاول أن يتعلم لله، تكون نيته خالصة لله. علم الشرع لا يحتمل إلا هذا، فلا يجعل وسيلة للشهرة أو للمال. ثم نتاه الرزق والخير أو أتته الشهرة ولا يريده، فذاك من فضل الله، والله عز وجل يعين عليها. أما قد الإنسان يسعى لها فيوكل لها. نسأل الله السلام والعافية. هذا إذا كان يسأل عن علم يعني الآخرة، أما علم الدنيا فقد يسعى الإنسان للمال أو للدنيا أو للشهرة بهذا العلم، فهذا شيء دنيوي له ذلك، هو نيته وهو كسبه، شيء راجع له. لم يكن الشيء محرما ويسعى في رزق أو في شيء، وإن كان محرما فلا يجوز. هكذا فيه التفصيل، والله أعلم. نعم،
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا يقول كيف يكون المسلم متواضعا؟
موضوع طويل، التواضع في كل شيء. التواضع مع أولا مع النفس، يكسرها بأن يتواضع لله، لا يفرح بعمل كثير بل يعمل وهو خائف وجل أن لا يقبل منه، ويعمل وهو يشعر أنه قد يرد عمله، فيعمل وهو فيه خوف يطلب من الله القبول. وإذا شاف نفسه أنجز شيء، نعم له حق أن يفرح فيه، هذه نعمة، الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمة على عبده، لكن لا يتكبر بها على الناس أو يصل بها للطغيان أو ينسى فضل الله عز وجل عليه. ثم يعني التواضع مع الأهل والوالدين والأرحام، هذا أولى شيء، الوالدين والأهل والأرحام أولى ما يتواضع فيه الإنسان، بالسؤال عنهم وبالسلام عليهم. قد لا يسألون عنه كثيرا فيسأل، أو لا يعني يذكرون كثيرا فيسأل عنهم، هو يسأل، هو يتواضع، هو يتقدم، أو يخاص مع أحدهم فيسامح إن كان في مجال ولم يكن الآخر يعني شريرا مؤذيا، أو يجد أذية من الآخرين فيسامح، فهنا يتواضع. ليش؟ لأجل الرحم، لأجل الصلة، لأجل، فهذا يقال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من تواضع لله رفعه الله. كل شيء يعمل لله، يتواضع مع الأرحام لله، يتواضع مع الوالدين لله، يتواضع مع الأهل والزوجة والعيال لله، كل شيء لله. ثم الأصدقاء، فالأقرب والإخوة، تواضع معهم في اللطف في الكلام، وإذا حصل منصب كذلك يتواضع مع الناس، يتواضع لهم في قضاء حوائجهم وسماعهم، وعدم ظلم أحد على أحد ولا حرمان أحد من حقوقه، بحيث أن الله مكنه من منصب، بل يتواضع ويعدل ويعطي كل ذي حق حقه. وهكذا وانت ماشي، ابتداء مع النفس الى اقرب الارحام والارحام، ثم الاخرين من الاصدقاء الى عامة الناس، فيتواضع، يكون فيه يعني نوع من السكينة، نوع من الهدوء. ليس معنى الذل، التواضع ليس معنى قبول الذل او قبول الاهانة، هذا لا، ليس كذلك. المسلم ما يذل نفسه، لكن معناه عدم التكبر وعدم بطر عليهم البطران وإنكار الحقوق إن مكنه الله من شيء. الله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا الشيخ أبو محمد سأل يقول كان ورد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأله رجل ما هو العمل الذي يدخلني الجنة، فيسأل الشيخ يقول يعني عن الحديث ما هو الحديث وما هي الأعمال التي تدخل المسلم الجنة.
الحديث صحيح، هذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أو أعرابي فقال أن شرائع الإسلام كثرت علي فأخبرني بشيء يتشبث به أتمسك به يعني كثرت، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، تجدونه متنوعة، هذا قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وجاء آخر أيضا يطلب الجنة قال ما أعددت لها، قال أني أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت، يعني هو عنده عمل، مش إنه ما عنده عمل، عنده عمل صالح محافظ على الفروض، لكن كان يريد يختصر السؤال يعني أدلني على عمل تدخلني الجنة، قال أنت مع من أحببت. وأيضا يأتي رجل آخر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخلني الجنة، دلني على عمل يدخلني الجنة، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، يعني تعبد سبحانه وتعالى، تعبد الواحد فتدخل إن شاء الله الجنة، ادخلني أخبرني بعمل يدخلني للجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. فهنا دل على أعمال، أول شيء دل على التوحيد وهو أول سبب من أسباب دخول الجنة، عبادة الله وحده، بل لا ينفع مع الشرك عمل، فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا أول شيء، تقيم الصلاة تؤتي الزكاة، دل على الأركان، أركان الإسلام الإيمان، فدل عليها. إذن كل واحد أتى النبي صلى الله عليه وسلم إعطاء إجابة، كل هذه نحتاج لها، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، إنسان يكثر من ذكر الله هذا يحتاج، إنسان يحب الله ورسوله هذا إن شاء الله عمل أيضا يكون عمل عظيم يدخل الجنة، الإنسان يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ويؤدي الصلاة، يؤدي الزكاة، يؤدي الصوم، يصل الرحم، كل هذه الأعمال إن شاء الله تكون سبب في دخول الجنة.
جزاك الله خير الشيخ، معنا هذه المكالمات. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يطول عمرك. أحب أشكر الشيخ، والله ما شاء الله أسلوبك جميل وهادئ وطيب، ما شاء الله تدخل القلب على طول ما شاء الله.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
الشيخ سؤال بسيط عندي، ثلاث أسئلة بسيطة. السؤال الأولاني، كثير من الحديث تقول أقربكم مني مدة يوم القيامة حاسنكم خلقا وأثقل شيء في الميزان حسن الخلق. شيخ سؤالي ما هو حسن الخلق؟ بعدين كيف الوصول إليه؟ أرجوك تدعو لي إن الله يحسن الخلق. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث طال عمرك اللي هو الذكر المضاعف. أنا قرأت كتاب من واحد هو بحث ماجستير السعودية عن الذكر المضاعف. عدد خلق رضا نفسه عدد ما خلقه من لما خلق عدد ما حفظ كتابه. هل هو مطلق يعني مثلا إذا قرأت الفاتحة أقرأ عدد ما حفظ كتابه، أو إذا أقول استغفر الله وسبحان الله؟ حبيت هذا الشيء. هذا السؤال الرابع طال عمرك شيخ، الشخص إذا أنا عندي مبلغ مثلا أبغى أسوي صدقة عن الوالد، هل حفر البيت أفضل ولا بناء مسجد ولا قفاء داعي أو مركز دعوي أفضل، أو توزيع المصاحف، يعني شو أكثر أجر له؟ والرابع الأخير طال عمرك شيخ، عندي كان عندي زكاة، كان عندي ودائع في بنك إسلامي، ما أعرف إذا هو كمل سنة ولا من سنين وكسرته، رحت للبنك حاولت ان يعطوني معلومات صعوبه جدا ما وصل لي شيء. فانا مو بعرف هل شو اسوي في الحال، محتار صراحه. يعني انا بين وبين ان ممكن ما اكمل، ممكن اكمل مو بعرف والله. يا ليت جزاك الله خير يا شيخ جاوب انه يا ليت تدعي لي ان الله يعطيني قوه في حق.
جزاك الله خير ابو عبد الله. نعم اخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخ محمد.
الله خير، بارك الله فيك.
الله يحفظك بارك فيك.
الشيخ سؤال في القران الكريم الله سبحانه وتعالى كتب في ان بحريه يعني طعام البحر حلال كل جميع طعام.
نعم.
في ناس يعترض يقول تمساح غير للاكل لان فيه اسنان مفترش، وفي بعض الأسماك بعض الحيوانات في البحر غير حلال، بس في واحد قال لا هذا حلال، فصار خلاف بين الاثنين. البحر الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أنه مسموح جميع الطعام، بس هنا نريد نعرف هل تمساح وبعض المأكولات البحرية في بعض منهم معين ممنون أكل وهذا حرام ولا جائز، خاصة تمساح وبعض الكلاب بعض سؤال ثاني يا شيخ، المرأة هل يجوز للمرأة إن زوجها حبها وايد أزها وايد صار متزوجين تقريبا 3-4 سنة، بس شو المشكلة؟ والله أنت ما زعلتني وأشوفك وايد أكثر من زيادة دلل، أنا أطلب طلاق، هل هذا هو معقول كلام؟ وسيد سؤال أخير، إذا شخص يورث فلوس كثير عن أب، توفى أب بس هو يريد يحرم أخته وأخوانه صغار فلوس ما يريد يعطيه، فأحد شخص قال له أنت الله سبحانه وتعالى ما يغفر لك، فهذا كلام صحيح أنا ما يغفر له أمور إذا ما عطى فلوس لأخوه والأخته؟ هذا 3 سؤال وجزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ محمد. نعم أخ عبيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عبيد.
كيف حالكم؟ طيبين؟
الله يبارك فيك ويحفظك.
نمشي عليك في البداية
سيف النور والعافية.
الله يعافيك ومشي على شيخنا الكبير الفاضل عبد الله الحمادي.
أخوك
بالله. الله يحفظكم يا رب إن شاء الله ويغفر لكم ولوالديكم.
آمين آمين. جزاك الله خير.
وإن شاء الله تكون جمعة مباركة علينا.
آمين. تفضل تفضل
يا رب العالمين. سؤالي طال عمرك شيخ الحمادي، أنا في زكاة الفطر الماضية طلعت طال عمرك زيادة عن طبعا زيادة عن العدد العائلي اللي كان موجود عندي. طلعت أنا زيادة من خاطري يعني على أساس إنه يكون في ميزان الحسنات إن شاء الله في سواء الدنيا والآخرة، طبعا عند الله سبحانه وتعالى يعطيك أجر عظيم. أنا طلعت زيادة عن المطلوب يعني.
نعم.
فما حكم هذا الشيء يعني، هل يجوز ولا ما يجوز؟ وجزاكم الله
خير. جزاك الله خير خابيد. الله يبارك فيك. نعم نعم الشيخ سؤال عبد الله بالنسبة للحسن الخلق، قل ما هو حسن الخلق وكيف الوصول إليه؟
حسن الخلق يصل إليه الإنسان بأن يدرب نفسه على ذلك ويروض نفسه على ذلك، فإذا استطاع أن يدرب نفسه على خلق حسن الخلق إن شاء الله يصل إلى ذلك بالتدريب وبالذكر يعني تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلقه سيرته وهدي السلف. وحسن الخلق تواضع، هو التواضع، وهو أن لا يغضب الإنسان في موضع لا يحتاج إلى غضب، وأن يرد بألفاظ فيها أدب يثناء الكلام، وأن يحترم من هو أصغر منه أو في عمره ومن هو من أقرانه ولا سيما من هو أكبر منه. فكل ذلك يدخل في حسن الخلق، في التعامل مع الناس، في التعامل مع الأهل، في التعامل مع الأرحام، في التعامل مع الأكبر منك والأصغر. فبمعنى أن يكون في خلقه تواضع، في خلقه سماحة، في خلقه نوع من عدم الكبرياء أو الألفاظ البذيئة أو الغضب الدائم الذي ليس له يعني مبرر. فحسن الخلق يكون مثل الدين عند الإنسان، وهو من الدين في دينه في نفسه، يعني مع تدينه يكون عنده حسن الخلق. فالهين اللين يكون حسن الخلق، فيكون سجية خلق في الإنسان وطبع يساير مع دينه وتدينه. نعم
أيضا الشيخ يسهل بالنسبة للذكر المضاعف كبعض الأدعية، سبحان الله عدد خلقه رضا نفسه غير ذلك بعض الشيخ من الأدعية، فيقول هل يجوز أن كل ما ذكر الله عز وجل بذكر أن يأتي بهذه يعني هذه اللفظة أن يضاعف، كان يقرأ الفاتحة ثم يقول عدد خلق الله عز وجل، أو يأتي بذكر معين يقول سبحان الله عدد الحصى مثلا أو عدد نجوم السماء؟
لا، ليس كذلك، إنما يشترط فيه أن يكون ثابت في السنة الدال على المضاعفة، أو مما يجوز تكراره، أو مما ورد فيه أن يقال 100 مرة أو 200 مرة، أو مما دل السنة. لكن الإنسان لا يبتدع ذكرا مضاعفا، يا أن ما يجوز تكراره، يا المطلق الذكر، يا ورد في الدليل ما يدل على ذلك. فهذا واضح، مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها في صلاة الفجر ثم بعد أن أضحى رجع، يعني خلاص كان ضحى، لا زالت جالسة تذكر الله عز وجل، فقال لا ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو وزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه مداد كلمات. هذا من الأذكار المضاعفة. وين عرف لنها من الأذكار المضاعفة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها أنها مضاعفة، فحينئذ مثل هذا تفضيل الله سبحانه وتعالى للذكر بعدد خلقه ومداد كلماته يدل على يعني مضاعفته، ويدل على أنه خير فيه، ويدل على مجرد الذكر سبحانه وتعالى أضعافا مضاعفة. الموضوع يحتاج إلى يعني شرح أكثر، ما استوفيت الإجابة، الوقت خلص، إذا كان في إن شاء الله مجال الحلقة الجاية إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر فينا تحلق فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.